أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلى حد الآن وصلنا إلى نتيجة متنافية ومتناقضة من كلام المشهور. في البداية قالوا يشترط في إنشاء البيع يكون بألفاظ صريحة وحقيقية، ولا يجوز بالكناية ولا بالمجاز. ولكن قرأنا عبائرهم في كتبهم الفقهية في البيع وغير البيع، رأيناهم شنو يجيزون إنشاء البيع بأي لفظ يدل على المقصود، سواء كان حقيقة أم كناية أم مجاز. فهذان كلامان متنافيان، فكيف نستطيع أن نوفق بينهما؟ كيف نجمع بينهما؟ الجواب نذكر صورتين للجمع. الجمع الأول ما ذكره المحقق الثاني، حيث قال بأن المشهور حينما قالوا لا يجوز إنشاء البيع والعقود اللازمة بالمجازات، فمرادهم من المجازات هنا هي المجازات البعيدة. هم يقولون لا يجوز إنشاء العقود اللازمة بالمجاز، قصدهم يا مجاز المجاز البعيد. أما في عبائرهم الأخرى التي قالوا فيها بإمكان إنشاء البيع بالمجاز، فنحملها على المجاز القريب، كما ذكرنا في الدرس السابق أن المجاز على نوعين، مجاز قريب ومجاز بعيد. فالمجوزون نحمل كلامهم على المجاز القريب، وعدم المجوزين نحمل كلامهم على المجاز البعيد. فهناك تنافي أو لا يوجد تنافي؟ لا يوجد تنافي، لأن الموضوع اختلف. المجازات البعيدة لا تجوز، المجازات القريبة تجوز. هذا هو الجمع التبرعي طبعا الذي ذكره المحقق الثاني. الشيخ الأنصاري قدس سره يقول وهذا حسن، جمع لطيف وحسن، ولكن هناك ما هو أحسن منه، وهو الجمع الثاني الذي يريد الذي يشير إليه الشيخ الأنصاري قدس سره. مع غض النظر عن هذه العبارة، يعني العبارات الأخرى هذه العبارة وردت عند بعض العلماء، يعني واحد من العلماء، أما إحنا قاعد نتكلم عن كلام المشهور مثل العلامة وغير العلامة اللي ذكر كلمات المشيد الأول والمسالك والآخرين، فنستطيع أن نحمل عدم الجواز على المجازات البعيدة والجواز على المجازات القريبة. هو هذا ليس بيننا. الشيخ الأنصاري يقول جمع المحقق الثاني حسن، لكن جمعنا الذي سنذكره أحسن. لماذا؟ وذلك لأن جمع المحقق الثاني لا ينسجم مع بعض عبائر القوم، لأن بعض العبائر صرحوا وقالوا باشتراط اللفظ الصريح أو الحقيقي في إنشاء البيع. قالوا البيع إنشاء لا يكون صحيحا إلا إذا كانت الألفاظ حقيقة أو صريحة في العقد الخاص. فحمل ذلك وجعله شاملا حتى للمجاز القريب هذا على طبق الظاهر أو كلام الظاهر. هو إيش قال المحقق الثاني؟ قال الجواز نحمله على المجاز القريب، بينما هم قالوا نشترط اللفظ الصريح والحقيقي. فكيف يكون المقصود هو المجاز؟ ولذلك من هذه الزهان جمع المحقق الثاني ليس تاما، وإن كان تاما في الكلمات الأخرى التي تقول لا يجوز الإنشاء بالمجازات، والتي تقول يجوز الإنشاء بالمجازات. فالتي تقول يجوز الإنشاء بالمجاز نحمله على المجاز القريب، والتي تقول لا يجوز نحمله على المجاز البعيد. إذن هو حسن وليس أحسن، بخلاف الجمع الذي يذكره الشيخ الأنصاري كما سيتضح بعد قليل، حيث إن الشيخ الأنصاري قدس سره يتصرف في معنى كلمة الحقيقة حينما يشترطون أن يكون اللفظ حقيقة في المعنى، يقول ليس المراد من الحقيقة هي الحقيقة الاصطلاحية المختصة بالمعنى الحقيقي والموضوع له اللفظ فقط وفقط، بل المراد من الحقيقة هي كل دلالة لفظية وضعية، فتكون شاملة للاستعمال الحقيقي يعني استعمال اللفظ فيما وضع له، وشاملة للاستعمال المجازي مع وجود القرينة اللفظية. فأيضا في الاستعمال المجازي مع وجود القرينة اللفظية على ذلك المراد الدلالة اللفظية أو غير لفظية، أيضا لفظية ووضعية لأن القرينة اللفظية عينت المقصود، هذا هو مراده من الحقيقة. هذا إجمالي. طبعا زبدة الجمع الذي يذكره الشيخ الأنصاري، سنبين زبدة الجمع ثم ندخل في تفاصيل زبدة الجمع، هي أنهما المتعاملات إذا أنشأ البيع بالألفاظ الصريحة أو الألفاظ الحقيقية بالمعنى الآخر غير شامل علم للمجال، فالعقد هنا صحيحا بلا إشكال، بل هو الفرد الأكمل للعقود الصحيحة، أن يأتي بلفظ صريح أو شنو أو لفظ يدل حقيقة وموضوع لغة للبيع فيقول بعته، فهذا أفضل مصادر الإنشاء. أما إذا لم يستعمل اللفظ الصريح أو اللفظ الموضوع حقيقة لمعنى البيع، الكلام نفس البيع، بل استعمل لفظا معناه المجازي هو البيع وليس معناه الحقيقي، أو استعمل لفظا هو كناية فذكر اللازم والملزوم هو البيع، لكن المذكور في الكلام شنو؟ هو اللازم. في هذه الحالة لدينا فرضان، الفرض الأول أن تكون القرينة الدالة على إرادة البيع هي قرينة لفظية، والفرض الثاني أن تكون القرينة الدالة على إرادة البيع هي قرينة غير لفظية، يعني قرينة حالية، قرينة مقامية، قرينة عادية وغير ذلك. فإذا استعمل لفظا في البيع استعمالا مجازيا فهناك فرضا، القرينة الصارفة للبيع هل هي لفظية أو شنو؟ ليست لفظية. فإن كانت لفظية فالإنشاء صحيح. لماذا؟ لأن القرينة الدالة على إرادة البيع إذا كانت لفظية هذا يعني أن الدلالة على البيع وإنشاء البيع لفظية أو غير لفظية؟ لفظية. وإذا كانت لفظية فهي مشمولة بأدلة صحة البيع ولزوم البيع. يعني بيع لفظي راح يصير، راح يصير بيع لفظي، وإذا صار بيع لفظي فهو صحيح ولا لازم، وإن كان اللفظ المستعمل حقيقي له مجازي، مجازي لكن قرينته. أما إذا كان المستعمل هو مجاز، لفظ مجاز، وقرينته الدالة على إرادة البيع من هذا اللفظ هي قرينة حالية أو مقالية، فيقول الشيخ الأنصاري الإنشاء حينئذ لا يقع صحيحا، الإنشاء لا يقع صحيحا. إذن المجازات إن كانت قرائنها لفظية فهي صحيحة وتفيد البيع الصحيح لها، أما إذا كانت قرائنها حالية فهي شنو؟ الإنشاء ليس صحيحا ولا تفيد البيع. إذا اتضح ذلك نقول كلمات المشهور القائلة بعدم انعقاد البيع بالألفاظ المجازية هي ناظرة علما، هي ناظرة إلى المجازات التي قرائنها حالية وليست لفظية. يعني فهمنا إرادة البيع من قرائن حالية، ولذلك قالوا لا يجوز انعقاد البيع بمن؟ بالمجازات. شنو قصدهم من المجازات؟ المجازات المعتمدة على قرائن غير لفظية.
هذا الجمع الثاني تفصيل.
إيه هذا الجمع الثاني هو جمع الشيخ الأنصاري. أما حينما قالوا بجواز انعقاد البيع بالألفاظ المجازية، فمرادهم من الألفاظ المجازية يا مجازات؟ المعتمدة على قرائن لفظية. لماذا؟ المجازات المعتمدة على قرائن لفظية نقول يجوز إنشاء البيع بها، أما المجازات المعتمدة على قرائن حالية غير لفظية نقول شنو؟ لا يجوز إنشاء البيع بها. يقول لأنه لو كانت القرينة حالية فافتراض انعقاد البيع بها ولزوم البيع بها هذا مخالف للإجماع، لأن الإجماع ماذا يقول؟ أن صحة البيع أو لزوم البيع يتوقف على الدلالة اللفظية، على وجود الإنشاء اللفظي، فإذا كانت القرينة حالية فهو إنشاء لفظي أو ليس إنشاء لفظي؟ ليس إنشاء لفظي. فكيف ليس إنشاء لفظي ومع ذلك نقول البيع ينعقد به ويكون لازما؟ هذا خلاف ما أجمع عليه العلماء. إذن القرائن الحالية تكفي أو لا تكفي؟ لا تكفي. يقول الشيخ الأنصاري ولذلك حكموا في المعاطاة بعدم اللزوم وعدم كونها بيعا صحيحا لازما، لأن القرائن في المعاطاة قرائن لفظية أو قرائن غير لفظية؟ غير لفظية. ولذلك حكموا بعدم كون المعاطاة صحيحة بيعا صحيحا لازما. إذن لحد الآن كم صورة بين؟ كم صورة بين؟ لصحة إنشاء البيع، الصورة الأولى أن تكون الألفاظ حقيقية وصريحة فالبيع يقع بلا أشكال بل هو الفرد الأكمل. الصورة الثانية أن يقع بلفظ مجازي ولكن القرينة لفظية، أيضا البيع يقع صحيح. وتوجد صورتان باطلتان، الصورة الباطلة الأولى هي التي ذكرناها قبل قليل، إنشاء البيع بلفظ مجازي ولكن القرينة حالية. الصورة الثانية الباطلة هي أن يكون الإنشاء، هاي ما شرحنا، هي أن يكون إنشاء البيع لفظيا ولا نعتمد على قرائن حالية، بل نعتمد على قرائن لفظية. ولكن هذه القرائن اللفظية ليست مقارنة، ليست دخيلة في العقد، وإنما هي سابقة على العقد أو لاحقة للعقد. يعني شلون؟ يعني قبل العقد حصلت المقاولة، تقاولا على المثمن والثمن بألفاظ، قال أنا راح أبيع لك هذا الكتاب ب10,000. إذن الدلالة على البيع لفظية أم حالية؟ لفظية. لكن متى حصلت الألفاظ؟ قبل إيقاع الإشارة. يعني أول مرة قال له راح أبيع لك الكتاب ب10,000، وحينما جاء إلى إنشاء البيع ما قال له بعتك الكتاب، قال له خذ هذا الكتاب ب10,000. خذ هذا الكتاب، هذا حقيقي لو مجاز؟ مجاز. لكن الدلالة على البيع حالية لو مقالية؟ مقالية. لكن المقال سابق على إنشاء البيع، يقول هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، البيع يقع باطلا. كما قلنا في المعاطاة أن المعاطاة حتى لو سبقت بالمقاولة اللفظية فهي تقع بيعا صحيحا لازما أو لا تقع؟ لا تقع. إذن عندنا كم صورة مجموعة؟ 4 صور. إذا كان اللفظ صريح حقيقي أكمل مصادق الإنشاء، إذا كان اللفظ مجازي مع أن القرينة لفظية يجوز يصح ماكو إشكال، لأن الدلالة لفظية فتكون حقيقية، لأن المعنى الحقيقي هو الدلالة اللفظية مو الحقيقي بمعنى الآخر، يعني وسعنا معنى اللفظ الحقيقي. الصورة الثالثة أن يكون مجازي والقرينة حالية، هذا لا يصح. الصورة الرابعة أن يكون مجازي والدلالة على البيع لفظية لكنها ليست أثناء الإنشاء بل هي سابقة أو لاحقة، هذا أيضا شنو؟ لا يصح. هذا هو الجمع الثاني. ولعله ناف ضمير، طبعا ضمير الشح، لما عرفت في الدرس السابق من تنافي، من وقوع التنافي بيننا وبين من تنافي ما اشتهر بينه من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة. قلنا أن المنسوب إلى المشهور عدم جواز استعمال المجازات في العقود اللازمة، هذا ويا من يتنافى مع، يعني تنافي ما اشتهر بينهم مع ما عرفت منهم من العبارات التي قرأناها من الاكتفاء في أكثرها، أكثر من العقود اللازمة، بالألفاظ غير الموضوعة لذلك العقد، بل حتى الألفاظ المجازية جائزة. فلأجل هذا التنافي جمع المحقق الثاني على ما حكي عنه في باب السلم والنكاح، جمع بين كلماتهم بحمل المجازات الممنوعة التي قالوا لا يجوز إيقاع البيع بالمجازات، يا مجازات على المجازات البعيدة. بعد أن تكمل العبارة والمجازات التي قبلوا بها على المجازات القريبة، الشيخ الأنصاري يقول وهو جمع حسن، هذا الجمع الأول، ولكن عندنا جمع أفضل منه، ولعل الأحسن منه هو الجمع الثاني. طبعا ليس صار أحسن؟ لأن الجمع الأول لا ينسجم مع بعض العبائر التي عبرت باشتراط الحقيقة، واشتراط الحقيقة لا يكون كاملا للمجازات القريبة، بينما جمعنا الثاني أصلا هذه كلمة الحقيقة الموسعة، بدل أن تكون الحقيقة الاصطلاحية يعني استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له، نوسعها علما نجعلها شاملة، نجعلها شاملة للاستعمال المجازي إذا كانت القرينة لفظية، أي أن تكون الدلالة لفظية. ولعل الأحسن من أن يراد باعتبار الحقائق، يعني باشتراط الحقيقة في العقود اللازمة أن يراد ماذا؟ اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية. لكن يا دلالة لفظية وضعية، سواء كانت بمعنى الاستعمال الحقيقي يعني استعمال اللفظ فيما وضع عليه، أو كان استعمال مجازي لكن مع قرينة، سواء كان اللفظ الدال على إنشاء العقد موضوعا له بنفسه فيكون حقيقي بالمعنى الآخر يعني استعمال اللفظ في موضع أو لا ليس موضوعا للبيع بنفسه لا، أو مستعملا يعني أن يكون اللفظ مستعملا فيه في إنشاء العقد يعني البيع مجازا. لكن شنو المجاز؟ يحتاج إلى قرينة، والقرينة شنو؟ بقرينة لفظ موضوع آخر. وإذا كانت القرينة لفظية فالدلالة شراحة دلالة لفظية تصورية، وإذا كانت دلالة لفظية تصورية نسميها دلالة حقيقية أو مستعملا فيه مجازا بقرينة لفظ موضوع آخر. لأن لماذا نشترط أن تكون القرينة لفظا من الألفاظ؟ يقول ليرجع الإفادة بالأثرة بالأثرة علما بالأثرة كلمة فارسية تستعمل قليلا في اللغة العربية، ليرجع الإفادة بالأثرة إلى الوضع يعني بالأخير علما ترجع للوضع. ليش ترجع للوضع؟ لأن اللفظ المستعمل مجازا هو لفظ والقليلة هلا راح ترجع كلها إلى الوضع. ليش؟ لأن القليلة استعملت في المعنى الموضوع له الله واستعنى معنى اللفظ المعنى الحقيقي أو الاستعمال الحقيقي. ما هو الاستعمال الحقيقي؟ بالاصطلاح الخاص له مصداق واحد وهو استعمال اللفظ فيما وضع له. الشيخ الأنصاري يوسعها شو يقول؟ هو كل استعمال الناشئ من اللفظ سواء كان استعمالا حقيقيا بالمعنى الآخر أو كان استعمالا مجازيا يعتمد على قرينة. سؤال يقول هذه توسع من الشيخ توسع بلا دليل. من قال لك شيخنا الأنصاري أن اشتراطهم للحقيقة بمعنى اشتراط الدلالة اللفظية ولو كان الاستعمال مجازيا؟ ينزف هذه التوسعة يقول الشيخ لوحدة المناطق. لأننا نسأل هؤلاء العلماء لماذا اشترطوا الصراحة أو الحقيقة؟ لماذا اشترطوا ذلك؟ الجواب لتكون الدلالة على إنشاء البيع دلالة واضحة، هذا قصدهم، حتى لا تكون الدلالة مجملة، تكون الدلالة على إرادة البيع دلالة واضحة اشترطنا الصراحة.
ما كلهم على البيع اشتراطهم يعني من الشارع اشتراطهم
هذا تأثير هذا أنه توقيفية وما أدري شنو هذا شيء ثاني. لا اشتراطهم للصراحة ليه؟ حتى شنو؟ يكون المعنى واضح إفادة البيع واضح. إذا كانت إفادة البيع واضحة لكن عن طريق القرينة اللفظية
محقق
إذا المناط متحقق أو ليس متحقق؟ المناط متحقق لذلك يقول
المناط متحقق في القرائن.
هذا إشكالنا على شيخ الأنصاري تنبيه إذ لا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة. لماذا اشترطوا الصراحة للوضوح حتى تكون الدلالة واضحة؟ إذ لا يعقل الفرق في الوضوح بين إفادة لفظ للمطلب بحكم الوقت الذي هو شنو؟ الحقيقة بالمعنى الاصطلاحي، أو إفادة اللفظ للمطلب والمعنى، أو إفادة اللفظ له يعني للمطلب بضميمة لفظ آخر يدل بالوضع على إرادة المطلب من ذلك اللفظ. لأن القرينة شدة تدل على أن المراد من ذي القرينة هو البيع، وهذه القرينة لفظية. هذا معنى أنه تحقق المناط وهو الوضوح أو لم يتحقق؟ تحقق المناط وهو الوضوح. فنوسع معنى الوضوح والحقيقة. طبعا الشيخ قال نوسع معنى الحقيقة، ولكن اللي ذكر من دليل توسيع المنطق لمعنى الوضوح بينما احنا بداية المطلب قلنا بعض العلماء اشترطوا ان يكون صريحا وبعضهم اشترطوا ان يكون حقيقي، وقد يكون المعنى الحقيقي مو صريح، قد يكون شنو ظاهر، الظاهر شيء والصريح شيء اخر. اذا بعضهم اشترط الصراحه وبعضهم اشترط الحقيقه، الشيخ بمن باي شيء تصرف ووسع بالحقيقه، اما الان هو شنو بس من المناط في الصراحه، وهذا قد يكون شنو دغدغه في المطلب كما يقولون. من جهه ثانيه نستطيع ان نذكر نفس الاشكال الذي اشار اليه استذكر بعض المحققين على الشيخ الانصاري، انه اذا كان المناط هو الوضوح فلماذا تفرق بين المجازات التي قرائنها لفظي والمجازات التي قرائنها حالي؟ على كلا الفرضين هو وضوح او ليس وضوح، وعلى كلا الفرضين تعتبر الدلاله لفظيه، لان المجاز الذي يعتمد على القرينه الحاليه دلالته على المعنى هي دلاله شنو؟ هم لفظية. دلالة المجاز على المعنى تكون لفظية ببركة القرينة الحالية. لماذا تفرق بين المطلبين؟ المهم الشيخ يقول وهذا بخلاف اللفظ الذي تكون دلالته على المطلب لمقارنة حال أو سبق مقال، لمقارنة حال يعني لفظ مجازي قرينته حالية، لهي الصورة الثالثة أو الرابعة، هي الصورة الثالثة، أو سبق مقال يعني أن تكون القرينة لفظية لكن سابقة على العقل، وهذه الصورة الرابعة، أو سبق مقال خارج عن العقل، فهاتان الصورتان لا يمكن إنشاء العقد بهما، فإن الاعتماد عليه على شنو؟ على اللفظ الدال على المعنى المراد وهو البيع، إما بقرينة حالية أو بسبق مقال ليس أثناء العقد، الاعتماد على هكذا لفظ في تفاهم المتعاقدين، وإن كان هذا اللفظ من المجازات القريبة جدا، هذا خلاف الإجماع. إذا كان مجازا ولو كان قريبا ولكن قرينته شنو؟ حالي، هذا خلاف الإجماع. ليش خلاف الإجماع؟ لأن الإجماع اشترطوا صحة البيع أو لزوم البيع أن يكون الدال لفظا، بينما الدال هنا حال ليس لفظا، هذا رجوع عما بني عليه، يعني هذا رجوع ومخالف للإجماع من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد كما تقدم هذا الإجماع في بحث المعارضة. والدليل على حصول هذا الإجماع ولذلك لم يجوزوا العقد بالمعارضة ولم يحكموا باللزوم ولو مع سبق مقال أو اقتران حال، يعني حتى لو كانت أكو قرينة حالية أو أكو شنو مقاولة قبل المعاضات، مع ذلك لم يحكموا باللزوم. لماذا؟ لأنهم أجمعوا على أن اللزوم لا يتحقق إلا إذا كان الإنشاء لفظيا، والإنشاء هنا ليس لفظيا، ولذا لم يجوز العقد بالمعاضاة ولو مع سبق مقال أو اقتران حال تدل على إرادة البيع جزما، يعني هاي تدل على إرادة البيع جزما، هاي صفة علمة، لسبق مقال يدل على إرادة البيع جزما، أو اقتران حال هذا القرينة الحالية تدل على إرادة البيع جزما، على كلا الفرضين لا يقع البيع اللازم، لأنهم أجمعوا على توقف اللزوم على الإنشاء اللفظي. إلى خلاصة الجمع الذي يقوله الشيخ أنهم حينما قالوا لا يجوز إنشاء البيع بالمجازات، مقصودهم يا مجازات التي قرينتها حالية أو مسبوقة بمقال، وحينما قالوا يجوز إنشاء البيع بالمجازات مقصودهم بالمجازات هي المجازات التي قرينتها المقارنة لها لفظية. يقول من هذا الكلام نفهم أنه يجوز إنشاء البيع بالمشترك اللفظي أو لا يجوز. مشترك لفظ يعني لفظ واحد له جهة وضع بأوضاع عديدة لمعان عديدة مثل كلمة عين. فلو افترضنا أن لفظا من الألفاظ موضوع للبيع، موضوع للصرف، موضوع للهبة، موضوع للإجارة، لفظ واحد موضوع بأوضاع عديدة لكل هذه المصادر، فهل يجوز إنشاء البيع به أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. أو بالأحرى فصل نقول المشترك اللفظي يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج إلى قرينة؟ فإن كانت القرينة لفظية تدل على البيع صح إنشاء البيع بالمشترك اللفظي. أما إذا كانت القرينة حالية أو سبق مقالب فلا يصح إنشاء البيع به. وكذلك المشترك المعنوي، يعني شنو المشترك المعنوي؟ اللفظ الذي يوضع بمعنى عام مشتمل على حقائق عديدة كلفظ التمليك، فإنه دال على الملكية، والملكية أين توجد؟ بسبب البيع، توجد بالصلح، توجد بالهبة. فلفظ التمليك مشترك معنوي لأنه يدل على معنى عام، فهل يجوز إنشاء البيع به أو لا يجوز إنشاء البيع؟ هم نفس الكلام. شو نقول؟ إن كانت القرينة الصارفة لللفظ إلى البيع بالخطوط قرينة لفظية يجوز، وإذا لا كانت القرينة غير لفظية فلا يجوز. قال ومما ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي، لكن هذا الإشكال بيا حالة اتكالا على القرينة الحالية المعينة للمعنى المقصود، وهذا الإشكال لا يرد إذا كانت القرينة لفظية. وكذا الكلام في المشترك المعنوي. هذا هو الجمع الذي ذكره الشيخ الأنصاري. الآن الشيخ الأنصاري كما هي عادته إذا ذكر مطلبا يريد أن يؤول عبارة للآخرين على أساسه أن تكون جنو على طبقه. الآن شنو يقول؟ الكلام الذي ذكرناه من العلامة في النهاية، العلامة في النهاية ماذا اشترط؟ اشترط الصراحة، أن يكون اللفظ صريحا، وعلله بتعليلين، أن اللفظ إذا لم يكن صريحا يعني كناية أو مجاز لا ينعقد البيع به لدليلين. الدليل الأول أصالة بقاء الملك لأصالة الفساد. الدليل الثاني لأن المخاطب لا يدري بما خوطب. يقول الشيخ نار نسأل ما هو المراد من الدليل الثاني لأن المخاطب لا يدري بما خوطب. هناك احتمالات. الاحتمال الأول هو أن المخاطب باللفظ المجازي أو الكنائي لا يدري بما خوطب حتى لو ذكرنا له القرائن، يعني حتى لو ذكرنا له القرينة الحالية أو سبق مقال مع ذلك هو لا يدري بما خوطب. هذا الاحتمال الأول. وهذا معقول أو ليس معقول؟ هذا ليس معقول. ما معقول أن المخاطب مع القرائن الحالية وسبق المقال لا يدري بما خوطب إلا على الصف 100%. يعني أنا وسبق مقال قلت له راح أبيع لك هذا الكتاب ب10,000، بعدين من قلت له خذ الكتاب ب10,000 يقول ما أدري قصدك الصول لو الهبة لو الهبة. هذا معقول؟ هذا ليس معقول. إذن الاحتمال الأول من فيبقى لدينا الاحتمال الثاني. يعني شنو الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني أن المخاطب لا يدري بما خوطب إذا بقينا نحن واللفظ دون النظر إلى القرينة. يعني هذا المخاطب إذا لم ننصب له قرينة يبقى شنو؟ محتار، يعني لا يدري بما خوطب. أما إذا نصبنا له قرينة لفظية واضحة يفهم أو لا يفهم؟ كأنه شيء يقول يريد يقول لأن المخاطب لا يدري بما خطب. يعني إن بقينا نحن مع اللفظ في حالة ما لو كانت القرينة غير لفظية، فاللفظ يفي في المقصود أو لا يفي في المقصود؟ القرينة شنو غير لفظية؟ اللفظ لا يفي في المقصود، وإذا كان لا يفي في المقصود يكون مجمل، فالمخاطب لا يدري بما خطب. أما إذا كانت القرينة لفظية، إذا كانت القرينة لفظية فالمخاطب يدري بما خطب أو لا يدري بما خطب؟ يدري أو لا يدري؟ يدري. مع وجود القرينة يدري بما خطب، فيكون الإنشاء صحيحا أو ليس صحيحا؟ صحيح. علة فساد الإنشاء هو أن المخاطب لا يدري بما خطب، خوف الألفاظ المجازية التي قامت القرينة عليها. هذه العلة غير موجودة، بل هو سيكون عالما بمفوض فيكون الإنشاء صحيحا. إذن ما هو مراد العلامة من اشتراط الصراحة؟ هو أن يكون اللفظ دالا على البيع بحيث المخاطب لا يحتار، حتى سواء كان هذا اللفظ هو لفظ حقيقي أم كان اللفظ مجازي لكن مع وجود القرينة. على كلا الفرضين يصح الإنشاء لأن المخاطب يدري بمقصوده. نعم، متى لا يدري؟ إذا لم تكن هناك قرينة. إذا مراد العلامة مطابق لمرادنا. إذا كلام العلامة شامل لنا، شامل للمجاز مع قيام القرينة، لأنه مع المجاز وقيام القرينة هذا الدليل ما يدري بعد، لأن المخاطب يدري، لا أنه لا يدري، لأن القرينة موجودة. إن قلت إذا كان هذا مراد العلامة أن العلة الأساسية نشوف المخاطب يدري أو لا يدري بمفروضه، وقلتم المجاز مع القرينة شيء أدري أنه يدري بمفروضه، وحينئذ لا نفرق بين القرينة الحالية والقرينة اللفظية، سواء كانت القرينة لفظية أم كانت القرينة حالية. على كلا الفرضين المخاطب يدري بمفروضه. إذا لماذا نفرق؟ نقول في القرينة اللفظية الإنشاء صحيح، في القرينة الحالية الإنشاء. الجواب أن العلامة صرح بأن النية ليست كافية بدون الألفاظ في إنشاء العقود اللازمة. قال النية بدون الألفاظ أو الدلالة اللفظية غير كافية في إنشاء العقود اللازمة، ولذلك قال العلامة المعاطاة لا تؤدي إلى الملكية اللازمة. ليس لا تؤدي؟ وقد واحد يقول النية موجودة أو ليست موجودة، القرينة الحالية موجودة أو ليست موجودة، موجودة، لكن مع ذلك حكمنا بالمعاطاة وأنها ملكية لازمة أو لم نحكم؟ لم نحكم. لماذا؟ لأن النية لا تكفي، بل نشترط وجود اللفظ. وهناك ذلك صحيح أنه مع وجود القرينة المخاطب يدري بما خطب، لكن يا قرينة، القرينة اللفظية، لأن القرينة الحالية لا تكفي بدليل عدم كفاية ذلك في المعاطاة. ويمكن أن ينطبق على ما ذكرنا من الجمع، أن ينطبق عليه ماذا؟ الاستدلال. فاعل كلمة ينطبق، الاستدلال المتقدم في عبارة التذكرة بقوله قدس سره لأن المخاطب لا يدري بمخوطه. إذ ليس المراد هو الاحتمال الأول، اللي هو شنو الاحتمال الأول؟ أن المخاطب لا يفهم منها المطلب ولو بالقرائن الخارجية، يعني حتى لو جبنا له قرينة هو لا يفهم ولا يدري بما خطب. هذا ممكن لو بعيد؟ هذا بعيد. إذا ما هو المراد؟ بل المراد أن الخطاب بالكناية، يعني العلامة نفى الكناية ما ذكر المجال، أن الخطاب بالكناية لوحده بما هو هو يفي بالدلالة أو لا يفي؟ لا. طبعا ليش؟ إن الكناية فيها خصوصية. الكناية شنو تعني؟ والإتيان باللازم وإرادة الملزوم. هو اللازم على نوعين، لازم مساوي ولازم أعلى. اللازم المساوي مثل طلوع النهار وطلوع الشمس، وجود النهار وطلوع الشمس، هذا لازم مساوي لو أعم مساوي. يعني كلما ذكرنا اللازم وهو وجود النهار فالملزوم ثابت وهو شنو؟ أما إذا مثلا الحرارة، الحرارة وطلوع الشمس، قد لازم نعم ولا لازم نسوى. يعني إذا فهمنا الحرارة لا نستطيع أنها شنو نجم أنها مشمس، يمكن أن تكون من النار وليست من الشمس. يقول في الكناية الأعم الأغلب ذكر اللازم وإرادة الملزوم هو أن اللازم من النوع الثاني اللي هو يا لازم اللازم الأعم. ولذلك نستطيع أن نفهم المقصود بدون إرادة الملزوم أو لا نستطيع أن نفهم؟ لا نستطيع. لابد أن يكون المتكلم قاصداً للملزوم. زين متى نفهم ذلك؟ وأنا قصد لابد أن ينصب قرينة، فالقرينة هي الدالة. وإذا نصب القرينة بعد المخاطر يدري بمفوضه أو لا يدري؟ المراد أن الخطاب بالكناية لما لم يدل على المعنى المنشأ اللي هو البيت اللي هو اللازم من الملزوم، الملزوم الخطاب بالكناية لا يدل على الملزوم إلا إذا جرى ما لم يقصد الملزوم. يعني خطاب الكناية لا يدل على إنشاء البيع إلا إذا افترضنا أن المتكلم قصد اللازم أم قصد الملزوم. إذا افترضنا أن المتكلم قصد الملزوم حينئذ إذا هو قصد إنشاء البيع. يعني المتكلم ماذا فعل؟ جاء باللازم وقصد الملزوم، حينئذ نفهم أنه قصد إنشاء البيع. أن الخطاب بالكناية لما لم يدل على المعنى المنشأ وهو إنشاء البيع، ما لم يقصد المتكلم الملزوم عن طريق ذكر اللازم. لماذا نشترط ذلك؟ نشترط أنه عن طريق ذكر اللازم لا بد أن يكون قاصدا للملزوم. لماذا نشترط ذلك؟ نقول في اللازم المساوي لا نحتاج إلى هذا الشرط، ذكر اللازم وحده يؤدي إلى الملزوم سواء قصده المتكلم أو لم يقصده. أما في اللازم الأعم لا بد أن يقصد الملزوم، لأن اللازم الأعم كما هو الغالب بل المضطرد في الكنايات، اللازم الأعم لا يدل على الملزوم. ما لم يقصد المتكلم خصوص الفرد الجامع مع الملزوم الخاص أو المجامع مع الملزوم الخاص. يعني إذا جاء باللازم فاللازم له ملزوم أو ليس له ملزوم؟ له ملزوم. هل هو مراده الملزوم العام أم الملزوم الخاص؟ إحنا شو نريد نمشي؟ يعني مثلا أنطلق من مثال ليس قضية صعبة. لو قال صلتك على هذا الكتاب بعشرة دنانير، هذا ذكر للازم أم ذكر للملزوم؟ لأن السلطنة هنا لازمة للبيع وليست هي البيع. إذن هذه السلطنة لازم أعم للبيع أو لازم مساوي للبيع؟ لازم أعم. ليه؟ لأنه بالهبة المعوضة وبالصلح هم أيضا شنو؟ هم أكو سلطنة بالنتيجة. إذن متى نستطيع أن نفهم أن مراد المتكلم هو العقد الخاص يعني البيع؟ أن يأتي باللازم وقصد من الاتيان باللازم العام هو الحصة الخاصة من الملزوم التي هي مقارنة للمقصود بالإنشاء وهو البيع، والحصة الخاصة المقارنة للازم من الملزوم ما هي الحصة؟ هي السلطنة التي نشأت من خصوص البيع. فالخطاب على ذلك إذا كان اللازم أعم، إذا كان اللازم أعم فالخطاب واضح ولا راح يصير مجمل؟ راح يصير مجمل. فالخطاب في نفسه محتمل. يعني شنو محتمل؟ يعني يحتمل أكثر من معنى. طبعا أحتمل هذا نسخ في العبارة وإن كان ما شاري لي. أحتمل أن يكون مقصود الشيء مجمل. فالخطاب في نفسه مجمل، يعني لا يدري المخاطب بمقوطه، لا يدري المخاطب بمقوطه. إذا من أين يفهم المراد؟ وإنما يفهم المراد بالقرائن الخارجية الكاشفة عن قصد المتكلم. فإذا وجدت القرينة فالمخاطب يدري بمقوطه. إذن يا قرينة حالية لو مقالية؟ إذا قلنا حالية هذا راح يصير خلاف الجمع الذي ذكرناه، فكون نخصصها باللفظ. ليش نخصصها باللفظ؟ نقول لأن العلامة لم يعتمد على القرائن الحالية الموجودة بالمعاطاة. يعني راح نلف كلام العلامة، نجيب كلام بالمعاطاة، نضيفه إلى كلام هذا، ونلوي عنق النص حتى نخليه شنو؟ يناسب كلامنا. وكل هاي العملية ما راح تصير ناجحة كما تصير. والمفروض على ما تقرر في مسألة المعاطاة أن النية بنفسها تكفي أو لا تكفي، أو مع انكشاف النية بغير الأقوال، يعني بقرائن حالية أو بسبق الأقوال في كل هذه الفروض لا تكفي. أن النية بنفسها أو مع انكشافها بغير الأقوال لا تؤثر في النقل والانتقال. لماذا؟ على هذا الكلام، إذا كانت القرينة حالية حصل عقد لفظي أو لم يحصل عقد لفظي؟ لم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم به، ولذلك نقول بالصحة أو عدم الصحة؟ عدم الصحة. أما إذا كانت القرينة لفظية فيكون العقد لفظي ويصح الاعتماد عليه. إذن كلام العلامة مطابق للجمع الذي ذكرناه، لكن هاي كلها الدرجة يقول الكلام أن كلام لا ينطبق على مقادير وأفراد الكنايات التي ذكرها العلامة، لا ينطبق عليها جميعا، بل ينطبق على بعضها ولا ينطبق على البعض الآخر. يعني إحنا سوينا قلنا الكفاية، كفاية الكناية والمجاز في كلام العلامة في حالة أن تكون القرينة، وعدم كفاية الكناية والمجاز في كلام العلامة الحملة القرآن حملة. وش تقولون إذا نفس الأمثلة التي قال العلامة بعدم كفاية الإنشاء بها هي فيها قرائن لفظية، كما لا يقول جعلت هذا الكتاب ملكا لك بعشرة آلاف فجعلته ملكا، هاي دلالة على وجود ملكية، والباء تدل على معاوضة، يعني جعلت لك هذا ملك شنو في نبات معاوضة، يعني بحشك هذا. هذه قرينة لفظية أم قرينة حالية؟ قرينة لفظية. مع ذلك العلامة شنو قال؟ لا يكفي. إذا لو كان مراد العلامة من عدم كفاية الكناية والمجاز هو الكناية والمجاز التي قرائنها حالية، لكان من المفروض أن يقول في هكذا مثال بصحة الإنشاء، مع أنه في هذا المثال قال بعدم صحة الإنشاء، مع أن القرينة لفظية. هذا خلاف الجمع الذي ذكرناه. لذلك قال لكن هذا الوجه من الجمع الذي ذكرناه لا يجري في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية، وخصوصا في كلام العلامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
بعض العلماء اشترطوا الصراحة والحقيقة، بعض العلماء لم يشترطوا.